بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا نتكلم في شمائل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في الفصل الذي عقده الإمام الترمذي باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو أحمد الزبيري أو الزبيري وأبو نعيم قالا حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى: وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث، فربما أسنده وربما أرسله. نجد في هذا الحديث الذي يروى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرويه شامي أنصاري سكن الساحل، وهو سيدنا عطاء رضي الله تبارك وتعالى عنه، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: كلوا الزيت وادهنوا به. وعندما يعقد المصنف هذا الفصل مع إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول: كلوا الزيت مع الخبز واجعلوه إداما لكم. فلا يقول قائل: إن الزيت مائع فكيف يكون إداما لنا مع الزيت؟ لأن الزيت يتأدم به مع الخبز، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يدهنوا به، وفي الادهان به بركة، وفي الادهان به شفاء ونعمة، وذلك لما وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه علل ذلك: فإنه من شجرة مباركة، يعني إن هذا الزيت يحصل من شجرة مباركة. أرأيت إلى قول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فلقد أقسم الله عز وجل بنوعين من الثمار: التين، وهي التي تنبت في بلاد الشام، وكذلك الزيتون التي تنبت غالبا في بلاد بيت المقدس، فإنها من شجرة مباركة. هذه الشجرة التي وصفت في كتاب الله عز وجل أنها زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فربنا سبحانه وتعالى وصفها بهذا الوصف الجميل، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفها بالوصف المبارك. وقال بعض المفسرين إنه أقسم بشجرة التين وشجرة الزيتون، أو أنه أقسم بالبلد التي فيها شجر التين وبالبلد التي فيها شجر الزيتون، أي في بلاد الشام وبيت المقدس. فهذا شيء يدل على البركة، وهذه قد نبتت أي الزيتونة في شجرة مباركة، حتى إننا رأينا بعض إخواننا الذين جاءوا دارسين لنا من الهند، عندما أريناهم الزيتون قالوا: لا نعرف هذا إلا في كتاب الله عز وجل، فأخذوا يلتهمون منه ويأكلون. وإذا ما أرادوا السفر إلى بلادهم طلب منهم ماذا يريدون أن يهدوا، فقالوا: إن أفضل هدية
أن نأخذ إلى بلادنا أنواعا من الزيتون نتبارك بها، فتركوا كل شيء من متاع الدنيا وأخذوا هديتهم من هذه الشجرة المباركة. هذه الشجرة التي بارك الله تبارك وتعالى فيها للعالمين، بارك فيها على ما روي 70 نبيا، منهم أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من ثمرة هذه الزيتونة الزيتون والزيت، وهو ما يخرج من الزيتون، وكيف لا يتأدم به، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بذلك ويأمرنا بالتدهن به، فالأكل والتدهن به نعمتان عظيمتان. وقد ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الشجرة المباركة زيت الزيتون، فتداووا به فإنه مصححة من الباسور. يعني أيضا له فائدة أن هذا المرض الذي كان سابقا من العسير إزالته، وربما كان الناس يتألمون فيه كثيرا، وقد علمنا أن الإمام الشافعي قد أصيب به أيضا، فإن زيت الزيتون مما يعني أكله والدهان به مما يفيد من هذا المرض. وقد ورد أيضا أن الأكل من زيت الزيتون ومن الزيتون أيضا، قال كلوا الزيت، النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا ويأمرنا بذلك من أجل أن تتعافى أبداننا، فقال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه شفاء من 70 داء منها الجذام. والجذام كما نعلم أنه مرض خطير، وهذا المرض إنه يصاب به بعض الأعضاء، فبعد ذلك يحمر ثم يسود ثم ينقطع ذلك العضو. وإذا وجد الرجل في امرأته مرض الجذام فإنه يستطيع أن يفسخ النكاح مباشرة، فهو من الأمراض التي قرر الفقهاء فيها العيب، سواء كان من قبل الرجل أو من قبل المرأة، حتى لو وجد الرجل المجذوم امرأة مجذومة رضيت به فإنه أيضا لا يكلف أن يرضى بها حتى ولو كان مجذوما. والنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا ويستدعي منا أن نأكل من هذه الشجرة وأن نأكل من هذا الزيت. كذلك في الحديث التالي فقال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. هذه الشجرة المباركة التي قلت إنها تنبت في بلاد الشام، والتي كان حولها الأنبياء والمرسلون عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أحب ما أحبه الأنبياء من قبله، والذين كانوا في بيت المقدس، فحول بيت المقدس أرسل الله سبحانه وتعالى عددا كبيرا من الأنبياء والرسل. ولقد كان بنو إسرائيل في هذا المكان يقتلون الأنبياء بغير الحق، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. بعد ذلك يقول الشيخ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه صلى الله عليه وسلم. أولا، ما هو الدباء؟ الدباء واحده دباءة، وهذا الدباء هو اليقطين القرع اليقطين، وعندنا ينبت غالبا يعني في بلادنا يجعلونه أمام الكرم أمام العنب، فيخرج ومن الممكن أن يصل إلى أحجام كبيرة. هذا اليقطين، هذا القرع، كان يحبه صلى الله عليه وسلم وكان يعجبه، حتى إن أهل الشام كلما طبخوا منه من أي نوع من الأنواع كانوا يتذكرون النبي عليه الصلاة والسلام ويصلون على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعجبهم سابقا أن يأكلوا من هذا. ولقد قل هذا الأمر عند بعض الشباب عندنا، فينبغي علينا أن نعيد هذه الكرة وأن نكثر من هذا الطعام تبركا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أتي له بالطعام أو دعي إلى الطعام صلى الله عليه وسلم، يقول سيدنا أنس بن مالك الذي كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أتت به أمه صغيرة قائلة للنبي عليه الصلاة والسلام: خويدمك أنس، أدعو الله له. فكان يعرف ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نظر سيدنا أنس إلى الطعام أنه من الدباء، أنه من القرع، أنه من اليقطين، كلها أسماء واحدة لشيء واحد، فكان إذا طبخ هذا في مرق، فكان سيدنا أنس رضي الله عنه إذا وجد في المرق قطعة الدباء كان يأتي بها فيجعلها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أي قدامه، من أجل أن يأكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا كان الطعام مختلفا، أي مختلطا مع بعضه البعض، فهل يجوز أن يأخذ منه شيئا ويضعه أمامه كما فعل سيدنا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ نعم، إن هذا الأمر الذي فعله سيدنا أنس يدل على حب النبي عليه الصلاة والسلام لتلك الشجرة المباركة. وربنا سبحانه وتعالى قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. إذا كان الإنسان هؤلاء يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أصل الهداية وأصل القدوة، وكان من محبة سيدنا أنس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقدم له ما يحب، وما كان يحب سيدنا أنس يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤثره على نفسه ليقدم سيدنا أنس هذه القطع من الدباء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن في أكل هذا الدباء فيه من الرطوبة المعتدلة وفيه ما يفيد العقل، ولقد خصه الله عز وجل إذ أنبته على سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام. فعندما أنبت على أخيه يونس، عندما جعله الله سبحانه وتعالى وابتلاه فأنبت عليه شجرة من يقطين، هذه الشجرة التي كانت تقيه بأوراقها من حر الشمس وبرد الليل، وتربى صلى الله عليه وسلم في ظله، فكانت شجرة اليقطين بالنسبة لسيدنا يونس كالأم الحاضنة لولدها. هذا من بعض سر ما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم من شجرة اليقطين. قال بعد ذلك: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت: ما هذا؟ قال: نكفر به طعامنا. قال أبو عيسى وجابر: هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. يعني الذي رواه في شأن الدباء. فنجد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وجد في بيته قطعة من الدباء يقطع، أي يجعل قطعا صغيرة قطعة قطعة يكثر به الطعام ويشار به إلى ذلك الأمر الذي بالتقطيع عندما يكون كالثريد مثلا قطعا صغيرة نكثر به طعامنا، وهذا التكثير إنما يكون من باب الاعتناء بالطبخ، فإن الناس لا يجعلون الشيء قطعة واحدة، عندما يريدون أن يطبخوا هذا الشيء فإنهم يقطعونه قطعا، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم أن نصلح طعامنا وأن نهيئه وأن نطبخه وأن يكون ناضجا، وهذا لا ينافي أن يكون الإنسان زاهدا ومتوكلا على الله عز وجل، بل هذا من باب الاقتصاد، وهذا من باب البركة التي كان يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحب الثريد من الطعام، وكان يحب أن يأكل الناس من قصعة واحدة للبركة، وكان يأمر صلى الله عليه وسلم عمرو بن أبي سلمة الذي كانت أمه تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وكان يحافظ صلى الله عليه وسلم على وسط القصعة، كلما أراد إنسان أن يأكل ويأتي فكأن الطعام قد وضع الآن ليس فيه شيء، لا كما يفعل بعض المتنطعين وبعض الذين يحبون والشرهين من الطعام فيأكلون من الطعام اللحم ويتركون غيره، لا يقطعون قطعا قطعا ما كان من أول الطعام وما كان يليه فيأكله الإنسان تدريجيا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقناعة، فإن الإنسان كما يقول عليه الصلاة والسلام: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فكان يعلم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أولا أن يدعو بالبركة وأن يسموا الله عز وجل. ومن أجمل ما رأيت في بعض البلدان أن أهل المائدة عندما يجلسون على المائدة لا يقربون إلا دفعة واحدة، وقبل ذلك يلتجئون إلى الله عز وجل شاكرين الله عز وجل على ما أنعم عليهم من نعمة هذا الطعام، وربما لو نظرنا إلى هذا الطعام لا يعجب الواحد منا، اجتمعوا عليه والتجأوا إلى الله سبحانه وتعالى ودعوا بالبركة وسألوا الله سبحانه وتعالى وشكروه أن أوجد لهم هذا الطعام ولم يحيجهم إلى أحد من خلقه، فإنهم اجتمعوا على ذلك وأخذ يأكل كل واحد مما يليه تماما لا يترك شيئا محافظا على نعمة الله عز وجل. فالاقتصاد نصف المعيشة، القناعة شيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد أيضا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الدباء: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فقال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. فإننا نجد أيضا في هذا الحديث أن الصحابة الكرام عندما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب هذا الطعام، كان الواحد منهم إذا طبخ هذا الطعام دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخياط الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الطعام. أما سيدنا أنس فهو خادم لرسول الله يذهب إلى المكان الذي يذهب فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويصف لنا ماذا كان من تلك الوليمة ومن تلك الدعوة التي دعا فيها ذلك الخياط رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبز من شعير ومرق فيه دباء، أي كانت قطعة اليقطين مقطعة قطعا مع مرق، وقد جعل معها قديدا. ما هو القديد؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول من يصف أهله أنهم كانوا يأكلون القديد بمكة. القديد من يذهب إلى الحج اليوم ويرى في منى بعض القبائل فإنهم يأتون إلى اللحم فيملحونه ويجعلونه هكذا في الشمس حتى ييبس ذلك اللحم تماما، وعند ذلك بعد يباسه صار كما نيبس نحن بعض الحبوب، فإذا أرادوا أن يأكلوا منه أخذوا منه قطعا ثم جعلوها في المرق، فبعد ذلك يعود اللحم إلى نضجه السابق. فهذا القديد وهذا الدباء وهذا المرق والخبز من الشعير كان بعد ذلك طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس رضي الله عنه يذكر لنا في هذه القصة أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يتتبع قطعة الدباء، والتبرك في آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عظيم عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد وصف أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج منه شيئا، حتى النخامة والبسق إلا التقطها أصحابه، فهو بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. لذلك كانوا يتبركون حتى بفضلاته صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان يأكل من طعام ويحبه صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس رأى تتبع النبي عليه الصلاة والسلام لهذه القطع من الدباء، فهذه القطع قال صار يمد يده ويرى ماذا يوجد في ذلك ويحبها حبا شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحب أن يأكل منها. يقول بعد ذلك، أي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، كيف كان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. يعني هذا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط في العبادة، وإنما صرت أحب الدباء حتى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه فأنا أحببته، فهي محبة شرعية قد يوافقها محبة طبيعية وقد لا يوافقها، لكنهم يأكلون لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل منها وكان يحبها صلى الله عليه وسلم. وهذا ما مما يدل على من يقول بهذه الأفعال الطبيعية إنه من السنة أن يحب الإنسان ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أكل الدباء فيه سنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل منه. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى. يقال الحلوى ويقال الحلوى والعسل، يعني هذا الشيء الذي فيه حلاوة والذي فيه طعم لذيذ فيه حلو، فالعسل من الأشياء التي هي حلوة. فلماذا قال كان يحب الحلوى والعسل، قالوا هذا من باب التخصيص. ما ترى أن الله عز وجل يخصص بعد التعميم، مثلا تقرأ في قول الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته، بعد ذلك ماذا قال؟ وجبريل وميكائيل، فإن جبريل أليس من الملائكة، فكان هذا تخصيص بعد تعميم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى، هذا تعميم كقولنا في الآية الملائكة، وبعد ذلك قال والعسل كقولنا وجبريل، كقول الله عز وجل وجبريل، فهذا تخصيص بعد تعميم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا ويحب التمر صلى الله عليه وسلم، حتى إن العلماء قالوا عن الفطور عندما يبدأ الإنسان بالفطور في شهر رمضان فطور التمر سنة، رسول الله سنة، يفوز بالأجر عبد يحلي به سنة. فإذا كان هذا الأمر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هنالك كان بعض الطعام يعجن بعض التمر ببعض اللبن، وإذا أطلق اللبن في كلام العرب فإنه الحليب، أما هذا اللبن الذي يتعارف عليه في بلادنا فيسمى الرائب، والحليب صفة وليست اسم، حليب فعيل بمعنى محلوب، فليس اسما وإنما هو صفة. فماذا يخرج منها؟ اللبن، وهذا اللبن إذا فعل فيه ما يفعل فيصبح رائبا، ولذلك يسمى باللبن الرائب. فإذا قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التمر الذي يخلط باللبن، أي يخلط بالحليب، أي يحلى ذلك الحليب بنوع من أنواع التمر ويصنع به ويعالج حتى يصبح بذلك بمنزلة الحلوى يقدم للناس، فهذا مما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يعني يحضر على شيء، فلقد حضرت بعض الجواري من الأنصار ومعهن اللوز والسكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمهم كيف يضيفون ولا يفعل الناس كما يهجمون على الطعام ويجعلون في ذلك نهبة، بل علمهم كيف يضيفون وكيف يوزعون وكيف يحظى كل واحد منهم بشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أكل من خبيص جعله سيدنا عثمان رضي الله عنه، والخبيص في ذلك الوقت هو عبارة عن دقيق وعن عسل خلطوا مع بعضهما البعض، وكذلك وضع فيهما السمن، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم دعا بذلك الدقيق مع العسل مع السمن فوضعت على النار، ثم عصده صلى الله عليه وسلم حتى نضج، ثم أنزل وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء تسميه فارس الخبيث، يعني في بلاد فارس إذا خلط الدقيق القمح مع العسل مع السمن يسمونه الخبيث عندما ينضج على النار، فأكل منه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإننا نجد هذا ما كان يحبه صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، أخبرنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجنب المشوي يعني طرف من طرف الشاة قطعته للنبي عليه الصلاة والسلام وشوي فأكل منه صلى الله عليه وسلم، فبين أن اللحم مفيد، وبين أن الحلوى مفيدة، وبين أن الدباء مفيد، وبين أن الزيت مفيد وإن الإنسان لا ينفر من أكل اللحم. وقد ورد في حديث ولو كان هذا الحديث ضعيفا: اللحم سيد الطعام لأهل الدنيا والآخرة. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وكذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الطعام الذي يوضع في هذه الحياة الدنيا فإنه يزيد الإنسان قوة ويصفي اللون ويحسن الخلق، وهذا يعني مما يؤثر على حياة الإنسان. فالإنسان ينبغي عليه تارة أن يأكل من اللحم وتارة من الزيت وتارة من الدباء، ولا يحصل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أكلهم في يوم واحد. هذا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا أنه كان يمر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار إنهما إلا الأسودان التمر والماء، فقد كان عند النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قال: ثم قام إلى الصلاة وما توضأ، يعني عندما أكل من ذلك اللحم فيعني لا يؤخذ الحكم الشرعي الذي ربما أخذه بعض الناس، فإن الحديث الذي فيه توضأ مما مسته النار أي من اللحم الذي مسته النار، ففي هذا الحديث والذي جاء بعد ذلك الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من اللحم المشوي وبعد ذلك قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فإنما أراد في ذلك أنه ترك الوضوء مما غيرت النار به. أو إن الوضوء أحيانا من يأخذ إنه يجب على الإنسان أن يتوضأ، خاصة إذا أكل من لحم الناق من لحم الجمل مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل منه ثم توضأ، يقولون هنالك وضوء شرعي وهنالك وضوء لغوي. ما هو الوضوء؟ يعني بعد أن ينتهي الإنسان من الطعام يغسل يديه وفمه، فيقولون عن ذلك وضوء وليس المراد به وضوءا شرعيا. وهل هذا الوضوء هو وضوء شرعي أو وضوء لغوي؟ يعني على هذا التفسير اختلف آراء الفقهاء في مسألة الوضوء بعد الطعام. حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. وهذا يدل أيضا على أن الإنسان يحق له أن يأكل في المسجد، وهذا ما يفعل اليوم حتى في أكبر المساجد، فإننا نرى أن الناس يفطرون على طعام في المسجدين العظيمين، في المسجد النبوي وفي مسجد الله الحرام في رمضان، ولا يستطيع أحد أن يمنعهم عن تناول الطعام بسبب الإفطار في رمضان. وهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يأكل، لكن لا يجوز للإنسان أن يلوث المسجد، لا يجوز للإنسان أن يلقي بقمامته في المسجد. لقد عاتب النبي صلى الله عليه وسلم قوما عندما لم يخبروه عن امرأة كانت تقم المسجد، كانت تنظف المسجد فماتت، سأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هل آذنتموني؟ فصليت عليها. ولذلك ينبغي علينا هنا إذا علمنا أن الإنسان من الممكن أن يأكل في المسجد عليه أن يحافظ على نظافة المسجد وعلى الأمور التي تتعلق في ذلك المسجد. فالطعام في المسجد سواء كان لفرد من الأفراد أو كان لجماعة من الجماعات يصح بشرط عدم التقذير في المسجد، وإلا فيرتفع إلى مسألة الكراهة، وإلا فإذا وجد التقذير حتما فإنه حرام أن يأكل في المسجد. وهذا يحمل إذا كنا نتكلم في وقت سابق في دروس الفقه عن مسألة الاعتكاف، فإننا نعلم أن المعتكف أين يأكل؟ يأكل في المسجد، لكن بشرط المحافظة على نظافة المسجد. حدثنا محمود بن غيلان أنبأنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال له: تربت يده. وهذا معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل أن يكون ضيفا عند بعض العرب وبعض المسلمين، فلقد ضاف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فكانوا يحبون أن يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعامهم. وهنا الراوي يبين ماذا كان الطعام: كان لحما مشويا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السكين فقطع من ذلك اللحم وقطع فجعل يطعم أصحابه صلى الله عليه وسلم من ذلك الجنب المشوي، فإنه عندما أكل النبي صلى الله عليه وسلم فعندما دعي إلى الصلاة ألقى بذلك اللحم وبتلك السكين التي يحتز بها، ثم قام صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ. وهذا دليل آخر على أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من ذلك اللحم الذي يكون. فلماذا؟ ربما يقول قائل: كيف يقطع بالسكين وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا اللحم ينهش نهشا ولا يقطع تقطيعا في السكاكين؟ فإن ذلك من صنع الأعاجم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه أهنى وأمر. هذا الأمر يدل على شيء. نعم، أيضا ليس معناه أن هذا ناسخا له، فاللحم قد يكون على مراتب، بعضه لا يمكن نهشه وبعضه يمكن تقطيعه، وإن اللحم في أجمل الأشياء وأطيب الأشياء إذا أخذ إلى حد عظيم من الاستواء، بشرط أنك لو أردت أن تفصله عن عظمه لم يتماسك مع ذلك العظم، وهذا يعني مما يكون عند الناس خبرة في صنع طعامهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستعمل يمينه في الطعام ولا أن يستعمل التقطيع الذي يكون بالسكين التي هي من عادة الأعاجم حتى يومنا هذا، فإنهم يرغبون أن يأكلوا بالأدوات لا أن يأكلوا بأيديهم. واللحم إذا تكامل نضجه كما قلت فإنه ينهش نهشا ولا يقطع تقطيعا، وإنما جاء بالحديث لأمرين: أما الأمر الأول فإن النبي قطع اللحم بالسكين، وأيضا بيّن لنا أنه كان ينهشه نهشا في حديث آخر، وأنه قام إلى الصلاة وأنه أكل من اللحم صلى الله عليه وسلم. أما بعض الناس الذين يريدون أن يعذبوا أنفسهم وبعد ذلك يقولون: لا أستطيع أن أؤدي شكر هذا الطعام فلا أكل منه، هذا إنسان سخيف لا يفهم الشريعة الإسلامية ويتعالى على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تكثر من الطعام هذا شيء صحيح، لا تكثر من الطعام، أما مسألة الشكر كما قال ذلك الشخص لسيدنا الحسن، قال: لا أكل الفالوذة. قال: ولما؟ طعام فيه حلوى، افطر النوع من الحلوى الفاخرة في زمانهم. قال: لا أستطيع أن أؤدي شكره. قال سيدنا الحسن له: يا هذا، وهل تستطيع أن تؤدي شكر الماء البارد؟ الإنسان لو قعد بدون نوع من الحلوى طول عمره من الممكن أن يعيش بدونها، لكن الماء البارد والله أطيب من كل أنواع الأطعمة، بدليل أن الإنسان مهما أكل من طعام ومهما كان الطعام لذيذا فإنه بعد ذلك يحب أن يأخذ شربة من ماء بعد ذلك، يعني يشربها بعد ذلك الطعام. والذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة هو سيدنا بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني رأى سيدنا بلالا وكان شاربه قد وفى، يعني كان معه قد وفى، يعني نزل إلى شفته، يبين أيضا في آداب الطعام أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم فجعل له شيء لنفعه، ألا وهو آتاه بالسواك فوضع السواك تحت شاربه ثم قص له شاربه صلوات الله وسلاماته عليه بشفرة أو بمقصة أو بمقراض بأي شيء، يعني مما يقص به الشعر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فبين بذلك الشفة العليا، هذه البياض من الشفة العليا، من أجل ألا يختلط الشارب في مسألة الطعام. ومن هنا الحف لا يراد به، بعض الناس يحمل على الحلق وبعضهم يحمله على التخفيف، وهذه الرواية التي كان فيها سيدنا بلال رضي الله عنه أو كان إنسان في ذلك الموقف وكان شاربه قد وفى، ربما كان شارب المغيرة، لأنه هذا ما روي في الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أقصه لك، يعني على سواك، من أجل أن تكون بشيء من الناس الذين يبعد أن يأكل أو أن يغطس ذلك الشارب في شرابهم وفي طعامهم. فهذا من باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بين الناس. على كل حال بقي هنالك أشياء في ذكر إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا كان يحب من الأطعمة، وكيف كان يعامل أصحابه صلى الله عليه وسلم، وماذا كان يفعل بعد الطعام من غسل ووضوء إلى غير ذلك. كل ذلك سنعلمه إن شاء الله في دروس قادمة. أسأل الله لي ولكم النفع بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذكر شمائله العطرة، والحمد لله رب العالمين.